الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة.
كلامه جل عن الإحصاء والحصر والنفاذ والفناء، لو صار أقلام من كل شجر، والبحر تلقى به سبعة أبحر، والخلق يكتبه بكل آن فند، وليس القول منه فاني. فهذه الأبيات أتبع المؤلف رحمه الله لإثبات صفة الكلام لله عز وجل. والكلام على صفة الكلام على مبحثين. المبحث الأول أن الله عز وجل يتكلم بكلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، يتكلم متى شاء وبما شاء. والمبحث الثاني من مباحث الكلام أن القرآن كلام الله غير مخلوق، منه نزل وبدا وإليه يعود، منه نزل وبدا وإليه يعود. فهذان مبحثان في الكلام. أما المبحث الأول فعبر عنه المؤلف رحمه الله بهذه الأبيات فقال: كلم موسى عبده تكليما ولم يزل بخلقه عليما. يريد بذلك أن كلام الله عز وجل كلام حقيقي يليق بجلاله وعظمته، فليس الكلام شيء غير الذي نطقه ونعرفه من الكلام. فلا نقول كما قالت المعتزلة تحريفا وتعطيلا: إنما المراد بالتكليم التجريح بمخالب الحكمة، كما قال الزمخشري في تفسير آية سورة النساء. وهذا تعطيل وتحريف لكلام الله عز وجل. ولا كذلك كما قالت الأشاعرة والكلابية والماتريدية أنه حكاية أو عبارة عن كلام الله، فهذا تحريف وتعطيل لما أثبت الله عز وجل لنفسه. ولا كذلك نقول كما قالت أهل الحلول والاتحاد أن كل كلام الوجود هو كلام الله، بل ما تكلم به الرب جل وعلا هو كلام الله، وما لم يتكلم به الرب جل وعلا فليس بكلام الله. فكلام الله هو الذي تكلم به ونسبه سبحانه وتعالى لنفسه. فمن كلام الله كلامه لموسى عليه الصلاة والسلام فكلمه وهو كريم الله. ولما جاء بعض المعطلة إلى بعض القراء وهو أبو عمرو بن العلاء وهو من المعتزلة، جاء إلى هذا القارئ السني وهو يقرأ قول الله جل وعلا: وكلم الله بالرفع موسى تكليما، فقال: إنما هو وكلم الله موسى تكليما. يريد أن ينفي الكلام عن الله عز وجل ويجعل موسى المتكلم والله هو السامع. فقال له القارئ: هب يا شيخ أني فعلت ذلك أو صنعت ما تريد، فما تصنع بقول الله جل وعلا؟ فلما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه فبهت هذا الضال. لماذا؟ لأن هذه الآية الثانية لا يمكن فيها تغيير هذه الحركة، كما هو معلوم ومعروف عند أهل اللغة والنحو، لأن فيه الضمير الذي يستحيل معه عوده على متأخر رتبة. فهذا بعض ما يقع من التعطيل عند أهل الأهواء. فالمؤلف رحمه الله تعالى أورد هذا البيت ليثبت أن لله كلاما حقيقيا يليق بجلاله وعظمته، كما في الآية التي سمعتم وعبر عنها بهذا المعنى الذي سمعنا. وهكذا كذلك الله عز وجل كما كلم موسى فكلم ما شاء من خلقه، كما وصف بعض الرسل قال: فمنهم من كلم الله، بعض الرسل كلمهم الله عز وجل، بعض الرسل لم يكلمهم الله عز وجل. وهكذا كذلك كلم بعض الملائكة. فمما يعتقده أهل السنة والجماعة ودلت عليه الأدلة الشرعية أن الله يتكلم بما شاء متى ما شاء، بما شاء ومتى ما شاء سبحانه وتعالى، وأن كلمة الله لا تنفذ. وهذا هو الذي قال بعده كلام مجل عن الإحصاء والحصر والنفاذ والفناء، فكلام الله جل وعلا ما أحد يستطيع يحصره، لأنه يتكلم متى شاء بما شاء. كلمات الله فوق خلقه، فإذا كان خلقه إذا أراد أن يخلقهم يقول لهم كن فيكون، فما بالك بالخلق الذي لا يعد ولا يحصى من كلامه الذي به كان هذا الخلق الذي لا يعد ولا يحصى. ولهذا لما علم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من تسبيحه في حديث جويريا علم أن يقول سبحان الله عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمات، فمداد كلمات الله لا تعد ولا تحصى. ولهذا قال بعد المؤلف رحمه الله تعالى صار أقلاما جميع الشجر والبحر تلقى فيه سبعة أبحر والخلق يكتبه بكل آن فنت وليس القول منه فان. انظر إلى هذه الكلمات البليغة التي هي بمعنى قول الله عز وجل لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر مده من بعد والبحر مده من بعد سبعة أبحر ما نفذت كلمات الله. فكلمات الله لا تنفذ، ليس بهذا البحر الذي نراه في هذه الدنيا الكثير الواسع، بل لو كان سبع مرات مثله مداد وجميع الأشجار تخط به ما نفذت كلمات الله، بل الأمر أوسع من ذلك، أوسع من ذلك. كلمة الله لا تعد ولا تحصى. فالحاصل أن مما يوصف به الرب جل وعلا أن الله جل وعلا يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته، يكلم من شاء وبما شاء ومتى ما شاء سبحانه وتعالى كلاما حقيقيا، فلا ننفيه كما نفت المعطلة ولا نغلو فيه كما غلب أهل الحلول والاتحاد الذين زعموا أن كل كلام الوجود هو كلام الله، فهذا باطل، بل كلام الله الذي تكلم به ابتداء كما سيأتي إن شاء الله بيانه في الأبيات الآتية. وبهذا القدر نكتفي، الحمد لله رب العالمين.